الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صور جريان القاعدة، وقد قلنا لا بد من ذكر جميع الصور المتصورة ثبوتا ثم التحقيق في جريان القاعدة فيها إثباتا أو عدم جريانها. وقد ذكرت ثلاث صور منها، وقد تبين جريان القاعدة في جميعها. الصورة الرابعة فيما إذا تردد إلحاق الولد بين شخصين كل واحد منهما صاحب فراش، ومثاله أن يتزوج أحدهما امرأة ويدخل بها ثم يطلقها فيتزوجها آخر ويدخل بها أيضا ثم تضع ولدا، فيقع التردد في كونه ملحقا بالأول أو الثاني. ولهذه الصورة أربعة فروض. الفرض الأول فيما إذا كان إمكان تكون نطفة الولد من الأول دون الثاني، يعني هذه الإمكانية بالنسبة إلى تكون النطفة إلى الثاني غير موجودة، وإنما منحصرة بإمكان تكونه من الأول. كما لو وضعت المرأة الولد بعد زواجها الثاني بخمسة أشهر مثلا، وبعد دخول الأول بها لأكثر من ستة أشهر وأقل من أقصى الحمل. شوف هاي القيود، اجعلوها في عين الاعتبار. إذن كما لو وضعت المرأة الولد بعد زواجها الثاني بخمسة أشهر مثلا، وبعد دخول الأول بها لأكثر من ستة أشهر وأقل من أقصى الحمل، ففي هذا الفرض إمكانية تخلق المولود إنما هي مختصة بالزوج الأول دون الثاني، ففي هذا الفرض يلحق الولد بالأول دون الثاني، وذلك لعدم إمكان تكون نطفته من الثاني، لأن المفروض أنه قد ولد قبل مضي أقل الحامل من وطء الثاني للمرأة وهي خمسة أشهر بحسب الفار.
شو خارج عن القاعدة صار؟ صار قطع بعدم.
لا 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 ستجي. فالزوج الثاني في مثل هذا الفار لم يكن صاحب الفراش واقعا، بل كان وطئه من وطء الشبهة، فقد تبين من وضعها لأقل من ستة أشهر أن الثاني تزوجها وهي حبلى من الأول. واضح؟ فوضعها للولد في هذه المدة كشف أن زواج الثاني بها كان في عدتها من الزوج الأول، فزواجها الثاني يكون باطلا، فتحرم عليه مؤبدا لأنه تزوجها في زمن عدتها، فوطء الثاني لها كان وطء شبهة، فيلحق الولد بالزوج الأول لأنها ولدته على فراشه نظرا لكونها في عدتها منه. واضح هذا الإشكال اللي أشكله الشيخ بعد ما يرد أنها واقعا هي زوجته، ما انقطعت الزوجية. ففي هذا الفرض في الواقع لم يتحقق الشرط الثاني من الشروط الثلاثة التي ذكرناها في جريان القاعدة، وهو اشتراط كون المدة بين دخول الزوج ووضع الحامل أن يكون أكثر من أقل مدة الحامل وهي 6 أشهر، وهذا الشرط لم يتحقق في فرضنا بالنسبة إلى الثاني. واضح؟ الفرض الثاني هو عكس الفرض الأول، بمعنى إمكانية تكون نطفة المولود من الزوج الثاني دون الأول. كما هذه المرأة التي طلقها الزوج الأول وتزوجها الثاني وضعت حملها بعد مضي أكثر من 6 أشهر من دخول الزوج الثاني بها وأقل من أقصى الحمل، ومضي أكثر من أقصى الحمل من دخول الزوج الأول فيها، فإذا الإمكانية منحصرة فقط في التكون من الثاني دون الأول. وفي هذا الفرض يلحق الولد بالثاني دون الأول بمقتضى قاعدة الفراش، وذلك لامتناع تكون نطفة المولود من الأول بعد افتراض مضي أكثر من أقصى الحامل من دخوله بها. وفي هذا الفرض في الواقع لم يتحقق الشرط الثالث من الشروط الثلاثة التي ذكرناها في جريان القاعدة بالنسبة إلى الزوج الأول، والشرط الثالث كما مر هو أن يكون بين الدخول وبين وضع الحامل أكثر من أقصى الحامل، أن لا يكون أكثر من أقصى الحامل. وهنا بحسب هذا الفرض كان بين دخول الأول ووضع الحامل أكثر من أقصى الحامل، فلذا لا يلحق به وإنما يلحق بالزوج الثاني. فالأول وإن كان صاحب فراش سابقا ولكنه لم يكن كذلك عند تكون نطفة المولود ولا عند وضعه، فلا معارضة لصاحب الفراش الثاني. نعم. الفرض الثالث وهو فرض عدم إمكان تكون نطفة المولود لكل منهما، هذا الاحتمال منتف والإمكانية منتفية بالنسبة إلى كليهما. كما لو طلقها الأول ثم بعد سنتين مثلا تزوجها الثاني ولم يمض على دخول الثاني بها أكثر من 3 أشهر مثلا فوضعت، ففي هذا الفرض لا يمكن تكون النطفة من الأول لأن بين دخوله ووضعها أكثر من أقصى الحمل، لأنه حسب الفرض 2 سنين. وكذلك لا يمكن تكون نطفته من الثاني لأن بين دخوله بها ووضعها للحمل أقل من أقل مدة الحمل حسب الفرض 3 أشهر. وفي هذا الفرض لا يلحق المولود بأي واحد منهما لعدم إمكانه لكليهما. واضح؟ الفرض الرابع وهو فرض إمكانية تكون نطفة المولود لكل منهما، الثالثة عدم الإمكانية لكل منهما، الفرض الرابع إمكانية تكون نطفة المولود لكل منهما. كما لو طلق الرجل زوجته وبعد 3 أشهر، لأنه 3 قروء، بعد 3 أشهر تزوجت، وبعد 6 أشهر من الزواج الثاني وضعت الولد، فتكون قد مضى على وطئ الأول 9 أشهر، فهي أقل من مدة أقصى الحمل، وعليه يمكن إلحاق الولد به، ومضى على وطئها الثاني 6 أشهر، فقد تحقق أقل مدة الحمل، وعليه يمكن تكون نطفة المولود منه أيضا. إذن في هذا الفرض يمكن أن يكون تكون النطفة من الأول كما يمكن تكونه من الثاني. ماذا نفعل هنا؟ بمن يلحق؟ الشرط في كليهما موجود، شرط جريان القاعدة لكليهما موجود. فقد يقال في هذا الفرض بعدم صحة التمسك بالقاعدة لأي واحد منهما، لأن إجراءها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. حسب الفرض أنه الموضوع للجريان في كليهما موجود، فإجراؤها لأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، وإجراء القاعدة لكليهما غير ممكن لتعارض مقتضاها بعد كون كل واحد منهما صاحب فراش حسب الفرض. وتقرير التعارض واضح، فإن إجراء القاعدة في حق الأول يقتضي عدم كون الولد للثاني، وإجراؤها في حق الثاني يقتضي عدم كون الولد للأول، وبعد تحقق التعارض فلا بد من القول بالتساقط وعدم إجرائها لكل واحد منهما، وحينئذ يقال بأن المرجع هي قاعدة القرعة لأنها لكل أمر مشكل. هذا قد يقال هكذا، ولا بد من التأمل في دعوى التعارض لمعرفة صحتها أو عدم صحتها. فنقول لا شك أن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم الولد للفراش كونه تابعا للفراش الفعلي، يعني متى يصدق على الفراش أنه فراشا؟ إذا كان فراشا فعليا، فإن هذا الظهور مسلم، ولكن لا بد من التحقيق فيما يتحقق الفراش الفعلي به. فإذا قلنا بأن المدار في فعلية الفراش على فعليته حين تحقق الواط لا حين تحقق الولادة، ففي هذه الحالة كل واحد من الزوجين يكون صاحب فراش في هذا الفرض، وذلك لأن في زمان وطئ الأول كان هو الفراش الفعلي، وفي زمان وطئ الثاني كان هو الفراش الفعلي أيضا. وعلى هذا تكون دعوة التعارض في إجراء القاعدة لكل منهما تامة.
ممكن تقول شيء ثاني؟ قلنا بفعلية الفراش،
إذا قلنا بأن الفعلية تتحقق من كون الواطئ حين الواطئ صاحب فراش. إذا كان حين الواطئ صاحب فراش فهذا يكون فراشا فعليا يستحق إلحاق المولود به. إذا كان هذا المراد من فعلية الفراش كلاهما هذا متحقق. عندما وطأها الأول قبل أن يطلقها كان صاحب فراش، الثاني عندما تزوجها ووطأها أيضا كان صاحب فراش فعلي. فهنا على هذا المبنى التعارض يكون مسلما. واضح؟ ولكن يمكن المناقشة في هذه الدعوة، ولكن دعوة توقف فعلية الفراش على فعليته حين الواطئ مردودة، كما يتضح عند استعراض الروايات في هذا الباب، فإن ظاهرها أن فعلية الفراش إنما هي منوطة على فعليته حين الواطئ وحين الولادة، بمعنى أن الظاهر من الروايات كما يأتي أن صاحب الفراش فعلا هو أن يكون الواطئ صاحب فراش حين الواطئ وحين الولادة، مو بس فقط حين الواط. فإذا كان صاحب فراش في خصوص حين الواط من دون أن يكون صاحب فراش حين الولادة فلا يطلق عليه أنه صاحب فراش فعلان. نعم لا يشترط أن يكون زوجا حين الولادة، فيكفي أن تكون المرأة في عدته كما هو عليه الفرض في الفرض الأول من هذه الفروض التي ذكرناها من ضمن وهو فيما إذا كان إمكان تكون نطفة المولود من الزوج الأول دون الثاني. وعلى هذا المبنى الظاهر من الروايات من عدم توقف فعلية الفراش على فعليته في خصوص الواط، بل فعليته متوقفة على فعليته حين الواط وحين الولادة كليهما، فلا تعارض في هذا الفرق حتى تصل النوبة إلى التساقط. واضح؟ وياي؟
نعم واضح.
وذلك لأن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الولد للفراش هو أن الولد لصاحب الفراش حين الولادة، إذ أن الوصف ظاهر في المتلبس فعلا بالمبدأ وليس ظاهرا في من قضى عنه المبدأ. وعلى هذا فإن المفروض أن الزوج الأول قد انقطعت العصمة بينه وبين المرأة بالطلاق، فهي ليست فراشا له فعلا وإن كانت فراشا له سابقا، وإنما هي فراش فعلا للثاني لأنها هي زوجة له حين الواط وحين الولادة. والحال أن الأول لم يكن حين الولادة زوجا، يعني لم يكن فراشا فعليا. وعلى هذا فإن حكم هذا الفرض هو إلحاق الولد بالثاني دون الأول بمقتضى قاعدة الفراش كما عليه المشهور، أيضا هذا هو حكمه. هذا وللبحث تتمة نذكرها غدا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم